بسم الله الرحمن الرحيم.
يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. على ما نربي أبناءنا؟ ماذا نريد من وراء ذلك؟ هذا مطلب فطري سمعناه ممن سبقت لهم من الله الحسنى، فناجوا به ربهم سرا وعلانية.
زكريا عليه السلام.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
إبراهيم عليه السلام.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
إن للتربية مقاصد متعددة.
الصلاة
قرة عين.
بر الوالدين
فهو نصرة الدين. وأحب أن أنوه أن المرحلة الابتدائية هي أهم مراحل حياة الولد.
ولما؟
إذ هي الفترة التي توضع فيها القواعد العامة وحجر الأساس والتصورات المبدئية لمستقبل الحياة. لب موضوعنا وحديثنا هؤلاء الأحباب الذين يجرون بين أيدينا ويمرحون ويضحكون.
ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحان، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. ولدي ريحانة
أخطار.
ويخطئ الأبوان حينما يعتقدان أن الطفل المؤدب هو الطفل الساكت، هو الطفل البليد، هو الطفل الذي لا يتحرك.
مثال.
نسمع في مدارس البنات خاصة أن المعلمة تدخل على طالبات الفصل ثم تقول لهم تكتفي، فيتكتفون، والكلمة الحقيقة معبرة.
خيال.
أين خيال أبنائنا الآن؟
أين؟
أين خيال بناتنا؟
أين؟
إن عقولهم مشحونة بهذه المرئيات من الأفلام الكرتونية والقصص الخيالية التي يتخيلون فيها أحياناً معلومات مغلوطة. على الأبوين والمدرسين والمدرسات أن يعنى ببناء العقيدة وتقريرها وتوضيحها بشكل الملائم المناسب للطفل.
إضلالتك الحلوة نور فياض يسري بكياني، وبراءة حسك يا نغني تصفي إن دربي أعياني.
مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم
أطفالنا، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن بحاجة ماسة إلى التربية، وإن الاعتناء بالتربية لعلامة صحة هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وحين نرى الأمهات والأخوات والمعلمات والمربيات يعتنين بالتفاصيل ويبحثن عن الأمثل فإن ذلك علامة خير، إنه يشي بتطلع هذه الأمة وتشوفها إلى بلوغ مراق الكمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالجهود. وسيكون حديثي في هذه الجلسة متناولا للإجابة على هذا السؤال الكبير، كيف ننجح في تربية أولادنا؟ هذه المحاضرة هي في الواقع جزء من هذه الدورة المعنية بالتربية في ظل المتغيرات المعاصرة. فالجميع يدرك أن مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة لم تعد مغلقة مصونة محفوظة كما كانت قبل عقود من الزمان، بل لقد انفتحت الحدود، وما لم يأتي عن طريق البر أتى عن طريق الجو، وصار الناس يتصل بعضهم ببعض، ولا شك أن لهذا الاتصال إيجابيات، لكن له في الواقع سلبيات أخرى يحتاج الأمر منا إلى رصدها والتنبه لها. محاور هذه المحاضرة ستمر على ما يلي: أولا النية، ماذا نريد من وراء التربية؟ ثانيا الفهم، وأعني به الإدراك الجيد لطبيعة المرحلة. وسنعنى بشكل خاص في هذه المحاضرة بالأولاد من بنين وبنات في المرحلة الابتدائية، أي ما بين سن السادسة إلى نهاية الثانية عشرة. أما المحور الثالث فيتعلق بالجهد، وهي الوسائل المبذولة لتحقيق مقاصد التربية. ثم بعد ذلك نتحدث عن المؤثرات المحيطة وأسلوب التعامل معها، ونعالج بشكل خاص موضوع القدوة. ثم بعد ذلك نختم بالحديث عن الدعاء وأثره في صلاح الأولاد، على أننا أيضا سننبه على بعض الأخطاء التي تحصل في العملية التربوية، وقد يأتي ذلك في ثنايا الحديث. فأولا نتحدث عن النية، فالنية هي أصل كل عمل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي أساس صحة الأعمال وقبولها، فإن كانت صالحة صالح العمل، وإن كانت سيئة فسد العمل. والنية تبارك العمل وتزكيه. قال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه الثلاث المذكورة هي في حد ذاتها محامد ومكارم ومناقب، ولو لم تنضم إليها النية، لكن لما انضمت إليها النية الصالحة تباركت وزكت، ووعد الله تعالى من أتاها مغفرة وأجرا عظيما. ماذا نريد من التربية؟ على ما نربي أبناءنا؟ ماذا نريد من وراء ذلك؟ هذا مطلب فطري سمعناه ممن سبقت لهم من الله الحسنى، فناجوا به ربهم سرا وعلانيا، فقال سبحانه حاكيا عن عبد صالح من عباده: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى أن قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وحكى الله عنه في موضع آخر أنه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي موضع ثالث: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال سبحانه وتعالى عن عبد من عباده وهو إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. ثم أثنى على ربه وحمده على عطائه فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بل إن هذا هو مطلب المؤمنين جميعا، فالله تعالى يحكي عن عباد الرحمن قولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن شواهد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن عبده المؤمن حين يبلغ مرحلة النضج والرشد البدني والعقلي أنه يناجي ربه قائلا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أي أنه حين يبلغ هذا المبلغ ينظر إلى ما وراءه إلى والدي اللذين ربياه، وينظر أمامه ينظر إلى ذريته وعقبه من بعده، فهو يحمد ربه على ما أنعم به عليه وعلى والديه، ثم يتطلع إلى المستقبل إلى امتداده الطبيعي المتمثل في ذريته فيقول: وأصلح لي في ذريتي. إن للتربية مقاصد متعددة كما يفهم من هذه الآيات، فكل أب وأم ينشد من وراء التربية الصلاح، أن يكون نتاجهما صالحا نافعا مباركا، كما سأل الله عز وجل هؤلاء الصالحون فيما تلونا من الآيات. الأمر الثاني وهو مرتبط بما مضى، أن يكون هذا الولد قرة عين يفرحان به ويسران بصنيعه. ثم ثالثا هما يتشوفان ويتطلعان إلى ذله، لا في حياتهما فحسب بل وبعد موتهما أيضا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما الأمر الرابع فهو نصرة الدين، وهذا أمر تشرئب إليه أعناق المؤمنين، أن يجعل الله عز وجل من فلذات أكبادهم من ينصر الدين بالعلم النافع أو بالعمل الصالح أو بالجهاد في سبيل الله، فيعود بركة على والديه. فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. هناك مقاصد تفصيلية تندرج تحت هذه الأهداف العامة. فنحن حينما نتحدث عن الصلاح، فالصلاح له جوانب متعددة، وحين نتحدث بوجه خاص عن الصلاح للولد من ابن أو بنت في هذه المرحلة الابتدائية، فإنه يتنزل على بعض الأهداف الخاصة. وأحب أن أنوه أن المرحلة الابتدائية هي أهم مراحل حياة الولد، إذ هي الفترة التي توضع فيها القواعد العامة وحجر الأساس والتصورات المبدئية لمستقبل الحياة. وإن كان كثير من الناس قد يستهين بهذه المرحلة، لكنها في الواقع هي الانطلاقة الصحيحة. فتم أهداف ومهام يرجى تحقيقها في هذه المرحلة، فمن أهمها المحافظة على فطرة الناشئ. فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا شك أن هذه الفطرة الأصلية معدن نقي لم تشبه شائبة، فينبغي أن تكون مهمة التربية المحافظة على هذا النقاء وهذا الصفاء، على هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أهداف هذه المرحلة أيضا العناية بالنمو، النمو بجميع جوانبه كما سنذكر إن شاء الله على سبيل التفصيل. فهذه سن نمو، نمو عقلي ونمو معرفي ونمو جسدي ونمو نفسي، فينبغي أن يكون نصب عيني الأبوين والمربين تحقيق هذا الهدف، وهو أن ينمو هذا الولد نموا سويا لا يعوقه أي عائق. كذلك من أهداف هذه المرحلة أن يحس هذا الناشئ بالتجانس مع مجتمعه والقدرة على تحقيق اندماج اجتماعي مع محيطه دون أن يصاحب ذلك سلبيات تؤثر عليه. فهذه بعض المقاصد التفصيلية التي يرجى تحقيقها في هذه الفترة. أنتقل إلى المحور الثاني، وأحسب أنه لب موضوعنا وحديثنا في هذا المساء، وهو الفهم، الفهم الذي يمثل الأساس للتعامل مع الأولاد في هذه المرحلة. فإن الحكم على الشيء والتعامل معه بشكل صحيح فرع عن تصوره. فإن نحن أحسننا وأتقننا المراد وعرفنا الهدف وفحصنا طبيعة أبنائنا وبناتنا في هذا السن، فإننا نكون بإذن الله تعالى مؤهلين لتربيتهم تربية ناجحة. فهذه المرحلة، أعني المرحلة الابتدائية أو ما يقابل مرحلة الدراسة الابتدائية، تمثل بالنسبة لكل إنسان أسعد أيام حياته، ولا يزال كل واحد منا يتذكر تلك الفترة مقرونة بالابتسامات والذكريات الجميلة، ويجد نعيما بالتحدث عنها وما جرى له فيها، كما يجد الأبوان حينما يحدثان أبنائهما وبناتهما عن مواقفهما خلال تلك الفترة. فلا شك أن هذه الفترة فترة مهمة في حياة الكائن الإنساني حينما يغادر فترة الطفولة المبكرة التي لا يزال فيها قاصرا في نموه وعقله وأشياء إلى أن تتفتح مداركه. ويرافق هذا قدر من الاتزان الجسمي والاتزان العاطفي والنمو العقلي، واستعداد كبير أيضا للنمو المعرفي كما سنرى بإذن الله تعالى من خلال أمثلة اقتطفناها من حياة السلف الصالح رحمهم الله. فنريد أن نتعرف على هذه الجوانب حتى نكون على دراية بهؤلاء الأحباب الذين يجرون بين أيدينا ويمرحون ويضحكون، وقد لا نحسن أحيانا معاملتهم كما ينبغي، أو لا نحسن استغلال مواهبهم وقدراتهم بشكل مطلوب. أولا النمو الحسي والحركي والبدني يدرك المتخصصون أن هذه المرحلة تتميز بنمو ملحوظ في بنيتهم الجسدية وقدراتهم الحركية، فيكثر ذهابهم وإيابهم وجريهم وصعودهم ونزولهم، وتنمو أيضا بعض حواسهم لا سيما الإحساس باللمس ونحو ذلك، ففي أناملهم قدر كبير من التحسس لا يوجد عند غيرهم، فهم يتعرفون على الأشياء في هذا الوقت وإن كانت حاسة الإبصار دون ذلك لم تكتمل بعد. كذلك سمع الطفل في هذه الفترة يتحسن بشكل ملحوظ ويبدأ يميز بين الأصوات خلافا للمرحلة التي قبلها. ويلحظ الوالدان أن أبنائهم وبناتهم في هذه المرحلة يحبون اللعب والحركة. إذن بناء على هذه المقدمة ينبغي لنا أن نعطي هذه الفترة حقها وأن نمنح أبناءنا وبناتنا ما يتشوفون إليه من هذه الرغبات. ويخطئ الأبوان حينما يعتقدان أن الطفل المؤدب هو الطفل الساكن، هو الطفل البليد، هو الطفل الذي لا يتحرك، بل إننا نكرس للأسف هذا المعنى أحيانا في مدارسنا. نسمع في مدارس البنات خاصة أن المعلمة تدخل على طالبات الفصل ثم تقول لهم تكتفوا فيتكتفون، والكلمة الحقيقة معبرة، التكتيف يعني الأسر، التكتيفنا على تكتفت خلال مدة طويلة، حتى أن هؤلاء الصغيرات ربما يمضين الفترة بين الحصتين التي هي في الواقع مخصصة تربويا للتنفيس عن رتابة الحصة بالتكتف، فما يشعرنا إلا والمعلمة الثانية قد دخلت وهن متكتفات. هذا يدل في الحقيقة على عدم تقديرنا لرغبة الطفل في الحركة، وهذه الدقائق الخمس التي جعلت بين الحصتين إنما وضعت في الواقع لكي تنفس الطالبة أو الطالب عن رغباتهم. وأحسب أن الأنظمة التعليمية تنص على وجوب منح الطلاب والطالبات هذه الدقائق الخمس على الأقل بين الحصتين. إذن هذا الجانب هو جانب النمو الحركي والبدني، يحقق في الحقيقة للناشئ عدة مزايا وفوائد، منها أولا تنمية العضلات، فلا شك أن الحركة والقيام والقعود والجري بل والمصارعة فيما بينهم ينمي عضلاتهم، كذلك يعطيهم الفرصة لتعلم الأشكال والألوان والأحجام من خلال اللعب، بينما الطفل الساكن البليد الذي يقبع في زاوية من البيت تفوته فرصة التعرف على كثير من الأمور، بل إن ذلك ربما يدل على وجود خلل عضوي. كذلك اللعب والحركة يعين الناشئ على تكوين علاقات اجتماعية، إذ أنه ينزع إلى اللعب مع أقرانه وبالتالي يكون علاقات ويتمكن من أن يسايس الناس ويضبط الأمور، فيتخلص مثلا من الأنانية والاستئثار من خلال مشاركته لغيره وإعطائه فرصة للآخرين لمزاولة ما يريدون ويتقاسم معهم الألعاب والفرص، بخلاف الطفل الذي يكون وحيدا منفردا في منزل، فإنه إذا ظل على هذه الوتيرة فترة أو قمع عن اللعب ثم بعد ذلك خرج إلى أجواء مفتوحة فإنه لا يحسن التعامل مع الآخرين بل يقع في الاصطدام معهم. أيضا إتاحة المجال للطفل في هذه الفترة باللعب والذهاب والإياب والحركة تنمي عنده معرفة المعايير الأخلاقية، فيدرك أن هذا العمل صح وهذا خطأ وهذا مقبول وهذا مردود، فهذه الحركة والتفاعل سوف تثقفه بمعايير الأشياء وتعطيه إدراكا لما ينبغي وما لا ينبغي. أيضا مما تحققه العناية بهذه الخصيصة وهي النمو الحركي وإفساح المجال لها الإبداع، أن يتمكن من أن يبدع شيئا ما، فحينما يوضع بين يدي الطفل في هذا السن مجموعة من المكعبات والمثلثات والقطع ثم يسرع في بنائها وتركيبها يشعر بأنه حقق شيئا وأنه عمل وأضاف شيئا، ويأتي فرحا مسرورا يعرب عن اكتشافه لوالديه. ثم أيضا جانب مهم يحققه اللعب وهو تفريغ التوتر الذي قد يكون مشحونا به من جراء المجريات اليومية والضغوطات، فإذا وجد فرصة للعب نفس عن نفسه ووجد في هذه الجوانب الحركية ما يسليه ويسرع عنه. وبالتالي علينا أن نعطي أبناءنا وبناتنا الفرصة للعب وأن نجاولة بعض الرياضات المناسبة لهم كالسباحة مثلا وكالسباق ونحو ذلك. الشيء المهم الذي ينبغي أن ننتبه له هو أن يتم ذلك في جو من الصيانة والحفظ والعناية بحيث لا يتعرض لمخاطر، فلا يلعب بالأشياء المدببة والمحددة والمثقلة التي قد تؤذيهم، لا يلعب بالأشياء المحرقة أو بالأشياء السائلة التي يمكن أن تؤدي بهم إلى شيء من الحروق، أن يكونوا بعيدين عن متناول الأدوية، أن يتم ممارسة الهوايات الأخرى كالسباحة مثلا تحت نظر الوالدين أو المشرفين، أن يكون ذلك بعيدا عن الطرقات فلا يتسكع في الطرقات ويتعرض لمخاطر المرور. هذه الجوانب هي التي ينبغي أن ينتبه لها، وما سوى ذلك فإنه يمكن أن يفتح لهم المجال للتعبير عنه. أنتقل بعد ذلك إلى جانب مهم من جوانب النمو بالنسبة لطالب المرحلة الابتدائية وطالبة المرحلة الابتدائية، وهو النمو العقلي. فالطفل في هذه المرحلة يمتاز بالإدراك الحسي والتفكير المشخص للأشياء، ويصب عليه التفكير المجرد. الطفل في المرحلة الابتدائية لا يدرك المعاني، حينما يقال له الصدق، الإخلاص، الإيثار، الشجاعة إلى غير ذلك من الألفاظ والمصطلحات، فإنه لا يدرك معانيها ولا يحسن أن يعبر عنها لغة واصطلاحا، لكنه يمكن أن يدرك المراد منها من خلال الأمثلة المحسوسة المشخصة من خلال القصص. فهذا جانب لا بد من التنبه له، فعلى الأم والأب والمربي والمربية ألا يدفع بكم من الاصطلاحات والألفاظ التي يدركها هو ويظن أن الطفل في هذه السن يدركها. لا، عليه أن يعتني بالتشخيص، بالأشياء الحسية، بضرب الأمثلة بالقصص، ولا يحدثه بالمعاني فإنه لا يدرك المعاني جيدا. من النواحي المرصودة في هذا السن من نواحي النمو العقلي القدرة على الحفظ، فلديه حافظة قوية، إذ أن عقله بعد عقل بكر تنتقش فيه المعلومات والمحفوظات بشكل قوي. وكما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فهو يكفي أن يستمع أنشودة مرة أو مرتين يعيدها عن ظهر قلب، يكفي أن ترد عليه السورة مرتين أو ثلاثا من السور القصار فيعيدها عن ظهر قلب. وهذه ناحية في الحقيقة مهمة ينبغي العناية بها. وإننا لا نأسف حينما نسمع من المتحدثين في التربية في الآونة الأخيرة من يهاجم الحفظ ويعنف على أسلوب التحفيظ ويتكلم عن تحميل عقول وأذهان الأطفال ما لا يدركون، وهذا في الحقيقة خطأ في المقدمات، فإنه من المعلوم أن الطفل لديه قدرة واستعداد للحفظ بشكل كبير، وهذا يتضح في الواقع من خلال قراءة سير السلف الصالح رحمهم الله وإقبالهم على العلم. وسأضرب بعض الأمثلة لهذا وكيف أن طريقة سلفنا هي توجيه الأطفال والناشئة لطلب العلم وحفظ المعلومات من وقت مبكر، وأن ليس لديهم أي تحفظ على أن يشتغل الصبي بالحفظ في وقت مبكر كما يدعو إليه بعض الناس في هذه الأوقات. قالت أم سفيان الثوري رحمه الله، وسفيان هو أحد أئمة الإسلام العظام، قالت له وهو بعد صغير: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، رحمه الله. يعني أنها تحثه على طلب العلم وتقول: أنا أنفق عليك بمغزلي، أشتغل بالغزل والنسيج وأنفق عليك وأنت اتجه إلى طلب العلم. قالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة، وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك. لله ذرها، رحمها الله، يا لها من أم مربية، هي تحثه على العلم وتكفيه هم العمل والنفقة، ثم فوق ذلك ومع أنها ليست من ذوي الاختصاص إلا أنها تلقنه درسا مهما في التربية، ألا وهو القرن بين العلم والعمل، والعناية بالتطبيق، فتأمره بأن يقتصر على حد معقول، يكتب 10 أحاديث ثم ينظر أطبقهن أم لا، فإن كان قد طبقهن فليلزم، وإلا فلا يستكثر من حجة الله عليه. كذلك قرينه سفيان بن عيينة رحمه الله حكى عنه الخطيب البغدادي، حدث عن أحمد بن النصر الهلالي قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد، فكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغر سنه، فقال سفيان: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني ينبههم أنكم معشر الجالسين كنتم يوما من الأيام كهذا الصبي الذي استهنتم به، يعني وما يدريكم ما يصنع الله به. ثم قال: يا نصر، لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشباط ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، يعني من صغرها، اختلفت إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، أدرس بينهم كالمسمار، يعني ثابتا مشخصا بصري إليهم، محبرتي كالجوزة ومقلتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المجلس قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. قال ثم تبسم ابن عيينة وضحك. فهذه القصة تدل على تكريم السلف الصالح لطالب العلم وإن كان صغيرا وعدم تفضيلهم له، حتى إنهم يقولون: أوسعوا للشيخ الصغير. مثال آخر في طفولة مالك بن أنس رضي الله عنه، قال مقرس: قال مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم، فقالت: تعال فلبس ثياب العلم، فألبستني مسمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب تكتب الآن، وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة، تعني ربيعة الرأي رحمه الله شيخ مالك، فتعلم من أدبه قبل علمه. هكذا الأمهات، هذه الأم التي تريد أن تضيف ابنها لطلب العلم، قال لأمه: أذهب فأكتب العلم، فقالت: فويدك، العلم يحتاج إلى هيئة. فماذا صنعت رحمها الله؟ قالت: تعال تلبس ثياب العلم، فألبسته الحلل التي كانت تلبس في ذلك الزمن، ألبسته مسمرة ووضعت الطويلة على رأسه وعممته، أي ألبسته عمامة فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. ولهذا يروى عن الإمام مالك أنه انتفع بهذا الدرس، فكان إذا أراد أن يفدي لبس أحسن ثيابه وتطير وخرج كأنه ملك من الملوك، من بهائه وجلاله وجماله رحمه الله، كل ذلك تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الأم المربية تقول له: اذهب إلى ربيعة، ربيعة بن فروخ الذي كان يلقب بربيعة الرأي، فتعلم من أدبه قبل علمه. من الأمثلة أيضا على هذا المعنى، وهو ما يدل على طلب العلم في وقت مبكر، طفولة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن الإمام أحمد حفظ القرآن في صباه وتعلم القراءة والكتابة، ثم اتجه إلى الديوان يمر على التحرير ويقول: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب ثم أختلف إلى الديوان. وفق بين الكتاب والديوان، الكتاب يكون للأطفال الصغار الذين يقرؤون القرآن فقط ويتعلمون القراءة والكتابة، وأما الديوان فإنه درجة أعلى من ذلك. فطموحه رحمه الله حمله على أن يتجاوز مرحلة الكتاب إلى مرحلة الديوان، يقول: ثم أختلف إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. ولا شك أنه كان متميزا، ولهذا كان بعض من ينفق على ولده ويجيء لهم بالمؤدبين ولا يراهم يفلحون، يقول: هذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظروا كيف، ويعجب من أدبه وحسن طريقه. فهذا يبين أن السلف الصالح كانوا يعتنون بالعلم في وقت مبكر ويطلبونه، ويعتبر هذا من نواحي التنافس في تلك المجتمعات. وإننا نلاحظ عزوفا وإعراضا من كثير من أبناء المسلمين عن طلب العلم، حتى إنه وقع في قلوبهم أن طلب العلم لا يكون إلا لمن أراد أن يتخصص تخصصا شرعيا، أو من أراد أن يكون شيخا أو قاضيا أو مفتيا أو نحو ذلك، وكأن العلم حكر على هؤلاء. وما علم الآباء والأمهات والمربون والمربيات أن العلم رحم يجمع أهل الإسلام، وأنه ميراث مشاع، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينبه أو ينبغي أن يعتني به كل أحد على حسب وسعه وطاقته. من الجوانب التي تدل على تهيئ الناشئ في هذه المرحلة للتحصيل المعرفي والنمو العقلي القدرة على النمو اللغوي. لا شك أننا ورثنا في مجتمعاتنا اللهجات العامية، حتى صار لكل بلد من بلاد المسلمين لهجة خاصة، بل أحيانا لكل بلدة أو محافظة أو جهة لهجة خاصة تميزهم. ولا شك أن هذا التميز له ما يبرره، لكن حينما تبعد الشقة عن اللغة الأم، عن اللغة الفصحى، تكون هذه الظاهرة ظاهرة مرضية. ولذلك ينبغي العناية بترسيخ الفصحى من وقت مبكر، حتى إن بعض الأباء والأمهات والمربين والمربيات والأساتذة في الفصول يعزم على طلابه أو تعزم على طالباتها ألا يتحدثوا إلا بالفصحى، ويتمكنون بالفعل من تحقيق قدر كبير وجيد من الألفاظ والتراكيب الفصحى، يحسنون بها لغة من تحت أيديهم. وقد حدثت عن مدرسة في المنطقة الشرقية من المدارس الخاصة تعتمد في تعليمها اللغة الفصحى، ليس فقط لغة الدروس التي يتحدث بها المعلمون أو المعلمات، بل حتى ما يتعلق بحديثهم مع بعضهم بعضا، مع أساتذتهم في الفسح والأنشطة، بل وفي حديث الطلاب الصغار مع بعضهم بعضا. حدثني أحد الآباء ممن أدخل ابنه في هذه المدرسة، قال: أتيت ذات يوم فأوقظه من النوم، فقلت له وأنا أحاول أن أتفاصح أمامه، قلت له: يا سليمان، هل كان نومك هادئ؟ قال: فتبسم الصبي وقال: قل هل كان نومك هادئا؟ فالصبي إذن لديه القدرة على أن يلتزم بالفصحى إن هو أتيح له، بل هذه السن هي سن تقويم اللسان وفتقه على لغة العرب. وبهذا لا نعجب حينما تمر بنا قصة الأصمعي الذي حدث أنه خرج إلى البادية فوجد جارية صغيرة قد أمسكت قربة تكاد أن تنفجر من يدها، وهي تنادي وتصيح: يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. بعد ذلك أتحدث الآن عن النمو الديني العقدي لدى الطفل، وهو جانب مهم جدا تظهر بوادره بشكل ملفت في هذه المرحلة. ولا شك أن البناء العقدي للطفل من أعظم المقاصد، وإن كنا قد أسلفنا أنه يولد على الفطرة، لكن هذه الفطرة تحتاج إلى تثقيف وتنمية وضخ قدر مناسب من المعلومات العقدية. يقول ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا يقول ابن القيم، يعني أول ما ينطق الصبي أو الجارية في سني حياتهم الأولى، وهو أمر معمول به بحمد الله في مجتمعاتنا الإسلامية. يقول: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمعون أولادهم عمنوي. ومعنى هذه الكلمة: إلهنا معنا، يعني ترجمتها: إلهنا معنا. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل على أنه عبد الله وأن الله سيده ومولاه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فلا بد من العناية بهذا الجانب والاهتمام به اهتماما كبيرا، حتى ينشأ هذه النشأة الدينية الصالحة. وبين يدي قصة طريفة حدث بها ابن ظفر المكي، يقول: بلغني أن أبا سليمان داود بن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب، فابتدأ بتلقين القرآن وكان لقنا، يعني يتعلم ويحفظ بسرعة. فلما تعلم سورة هل أتى على الإنسان وحفظها، رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط، يعني على الجدار، مفكرا يشير بيده، فخافت على عقله، يعني مثل ما يرى أحدنا أو ترى إحداكن ابنها أو ابنتها يحدث نفسه أحيانا أمام المرآة أو في مكان منفرد. قال: فوت فالعبد، فلم يجبها، فضمته إليها ودعت بالويل، يعني كأي أم مشفقة. قالت يا ويلي خشيت علي. فقال ما لك يا أمة أبك بأس؟ قالت أين ابنك؟ قال مع عباد الله. قالت أين هم؟ قال في الجنة. قالت ما يصنعون؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم مر في السورة وهو شاخص كأنه يتأمل شيئا حتى بلغ قوله وكان سعيكم مشكورا. ثم قال يا أمه ما كان سعيهم؟ فلم تدري ما تجيبه. فقال لها قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. فقامت عنه فأرسلت إلى أبيه فأعلمته شأن ولده. فقال له أبوه يا داود كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يقولها في أكثر أوقاته. هكذا كان يتربى صبيان المسلمين، يحفظ السورة ثم تملأ قلبه وخياله وفكره. أين خيال أبنائنا الآن؟ أين خيال بناتنا؟ إن عقولهم مشحونة بهذه المرئيات من الأفلام الكرتونية والقصص الخيالية التي يتخيلون فيها أحيانا معلومات مغلوطة، حتى إن الإنسان يفاجأ أحيانا بولديه وهم يطلبون أن يحضر لهم إلى البيت أسدا مثلا أو نمرا، أو مثلا يتهيأ لهم أنهم يستطيعون الإمساك مثلا بالفيل أو نحو ذلك. لما؟ لأنهم يعيشون تحت ضغط هذه المرئيات التي تقدم لهم أحيانا بشكل غير دقيق، فيكتسبون معلومات خاطئة. أولئك كانوا يتفكرون ويتخيلون ويبحرون في صورة الإنسان، وأطفالنا في أحسن الأحوال يبحرون في عالم الحيوان. ثم ليتأمل هذا الموقف من الأب، ربما كانت الأم غلبتها عاطفة الأمومة واندهشت لما رأت من ابنها، لكن هذا الأب المربي الذي أجاب إجابة مناسبة للمستوى الذهني لابنه حينما قال ماذا كان سعيهم، لأنه قرأ قول الله تعالى وكان سعيهم مشكورا، فأجابه إجابة مناسبة مقدورا عليها، فقال كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمهم الله. إذن لا بد من العناية في هذا الجانب وهو النمو العقدي. من أيضا جوانب النمو العقدي تعويد الناشئ على محبة الله عز وجل والاستعانة به ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن بالقدر المناسب. إنه من الخطأ أن تقوم الأمهات أو الآباء بإسماع أطفالهم وأطفالهن جملة من المعلومات، تقلم أظفار طفلها المتمرد إلى أن تقص عليه ما يقع في القبر ومنكر ونكير والحياة والعقارب وغير ذلك، تظن بذلك أنها تطامنه وهي في الحقيقة تزرع في قلبه الخوف والوهم. إننا لسنا بحاجة إلى هذا القدر من المعلومات، هذه أمور تدرك وأعني ما صح منها، لكن في هذا الوقت نحتاج إلى قدر مناسب لعقولهم لا يورثهم قلقا ولا انزعاجا، وإنما يزرع في قلوبهم محبة الله تعالى وخشيته التي تحجزهم عن الوقوع في الخطأ. وإلا فإنهم بطبيعة الحال ليسوا مكلفين ولا يترتب على أفعالهم عقاب، وإن كان قد يترتب عليها الثواب كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم حج الصبي. ولهذا نجد أعظم مربي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بالخطاب إلى أحد غلمان الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما قائلا له يا غلام إني أعلمك كلمات. يا لها من مقدمة، يا غلام هذا لفت للانتباه، إني أعلمك كلمات هذا مدخل مناسب لكي يفتح ذهنه ويتشوف إلى معرفة هذه الكلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله أكبر، يا لها من كلمات معدودة سهلة الحفظ، ليست مطولة ولا غامضة، وهذا ما ينبغي لنا أن نتنبه له ونحن نخاطب أبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا، أن نأتي لهم بقول فصل واضح بين لا يجدون صعوبة في تصوره. أعيد هذه الجمل النبوية المشرقة، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الدرس درس في العقيدة، درس في مبادئ معرفة الله عز وجل، ينبغي أن يساق لكل فتى وفتاة من أبناء المسلمين ليرشخ في عقولهم ويتمثلوه في أحوالهم وتقلباتهم. علينا أن نغرس هذا في قلوبهم وأن نعلقهم بالله عز وجل حتى يكون الله تعالى معهم في خلوتهم وجلوتهم. ذكر محمد بن إسحاق بسند صحيح قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسر ابني عوف. فقال له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره فأكب عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد، القد يعني القيد، فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها، فإذا هو بصرح القوم الذين كانوا قد شدوه وأسروه فصاح بها، صرح القوم يعني إبلهم وغنمهم، فأتبع آخرها أولها يعني ساقها معه، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه عوف ورب الكعبة، فقالت أمه واشرأتا عوف كئيب بألم ما فيه من القد. فاستبق الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بإبل. ونزل قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أرأيتن أثر هذه الكلمة الشريفة، هذا الكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا قوة للإنسان إلا بأن يقويه الله عز وجل، لأن القوة لله جميعا. فينبغي أن ينشئ الأبناء والبنات على هذه المعاني الإيمانية، وهذا السن أوان زرع هذه الأمور. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تنشأ من الجانب العقدي في هذا السن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتباره المثل الأعلى والقدوة الحسنة، والإكثار من ذكر سيرته وقصصه وحفظ أقواله حتى ينشأ الفتى والفتاة معلقان بهذا الأنموذج الكامل، هذا الأنموذج البشري الذي أمرنا بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. بعض الآباء والأمهات يقعون في نوع من الإشكال حينما يلقي عليهم أبناؤهم أو بناتهم الصغار بعض الأسئلة المتعلقة بالعقيدة، تارة أمور تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وتارة بأفعاله أو بشرعه أو نحو ذلك، وينزع بعض الآباء والأمهات إلى التهرب من الإجابة عن هذه الأسئلة، وربما عمد بعضهم إلى تقريع الولد السائل وزجره عن طرح مثل هذه الأسئلة، وكل ذلك خطأ. والصحيح هو أن يجاب عن هذه الأسئلة بأسلوب مبسط مناسب للمقام يحتمله ذهن هذا الناشئ، وثقوا تمام الثقة أنه لن يجد غضاضة في قبول ما يلقى عليه، لأنه حديث عهد بفطرة، لن يجد صعوبة في قبول أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، لن يجد صعوبة في تصور أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله تعالى هو القوي، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى غير ذلك من المقدمات والمعلومات العقدية. إن بناء العقيدة في نفوس الناشئة له طرائق متعددة تفرض نفسها بنفسها، فضلا عن المبادرات الذاتية التي ينبغي أن يتبناها الأبوان. لا شك أن على الأبوين والمدرسين والمدرسات كل في تخصصه أن يعنى ببناء العقيدة وتقريرها وتوضيحها بالشكل الملائم المناسب للطفل، لكن ثم أمور تبني العقيدة بشكل غير مقنن وغير مخطط له سلفا، وهو ما يتعلق بالأحداث الجارية والتعليق عليها وتعليلها وتفسيرها لهؤلاء الناشئة. فإن الناشئ يفتح عينيه على هذه الحياة الدنيا ويسمع بالأخبار يمين يسار، ثم بعد ذلك يتساءل، فإن لم يجد أجوبة شافية بقي مدة من الزمن يعيش في حال التباس وإلغاز، وإن هيئ له مرب حكيم وناصح شفيق يقدم له المعلومة على وجهها فإنه يتجاوزها إلى ما بعدها ويتخلص ويتحلل من كثير من الإشكالات. أضرب لذلك أمثلة: الموت. الموت حدث مهم وحدث متكرر يطرق سمع الناشئ، وقد يقع لبعض أقاربه، وهذا الحدث بالنسبة له يمثل هزة وصدمة، فينبغي للأبوين أن يبسط هذا المفهوم وأن يقدماه تقديما مناسبا بحيث لا يشعر تجاه هذا الحدث بالرهبة والفزع الذي يقض مرجعه، بل يعلم أن هذا الحدث مظهر من مظاهر الحياة البشرية، وإن كان موتاً لكنه من مظاهر الحياة البشرية، وأن المؤمن حين يموت فإنه ينتقل إلى دار أحسن من الدار التي كان فيها، وأن المؤمن موعود بنعيم الله عز وجل. ثم إذا قدر أنه وقف على القبر أو دخل المقبرة أو نحو ذلك وطاف بخياله ما طاف من كيف يجعل الإنسان تحت أطباق الثرى، فعلى الأب والأم والمربي أن يشرح له أن هذه الحياة حياة تختلف عن الحياة التي نحن فيها، وأن الله سبحانه وتعالى يوسع للمؤمن في قبره مد بصره، وأنه يعيش في روح وريحان، وأنه يعيش في أنس وبهجة، وأنه يفتح له باب إلى الجنة. فتقديم هذه المعلومات الرائقة الشيقة تبقي له غنم هذا الحدث وتذهب عنه غرمة. أيضا هذه المظاهر الكونية الموجودة في النفس والآفاق على المربي والمربية أن يحسن استغلالها للدلالة وللبناء العقدي لهذا الناشئ. تذهب كثير من الأسر مثلا يخرجون من بين جدران بيوتهم ويخرجون إلى البرية، فمن ذا الذي يهمس في أذان أبنائه وبناته للنظر في قبة السماء الزرقاء في النهار أو في قبة السماء المرصعة بالنجوم في الليل؟
تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
أو في قبة السماء المرصعة بالنجوم في الليل، أو يأمرهم أن يسرحوا طرفهم في فجاج الأرض وينظروا إلى بديع صنع الله عز وجل، من ذا الذي يقف مع ابنه أو ابنته فيريه جمال الزهرة وما اختلط فيها وامتزج من الألوان الزاهية ثم يقرن ذلك ببديع صنع الله عز وجل؟ أين نحن من قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أنحن استغللنا هذه المكونات، هذه المواد الخام الموجودة في الكون في بناء العقيدة، وهي لا تكلفنا كثيرا، بل هي مرئيات ومسموعات ومحسوسات لا نحتاج إلى بذل الأموال في تحصيلها. لكن للأسف أن الواقع أن هذه الفرص تضيع بالمتعة الظاهرة بالمعرفة السطحية. حينما ينزل المطر ما هو حظنا من هذا الأمر؟ أمجرد الفرح والسرور والاستبشار وما يشيعه جو المطر من بهجة وأنس؟ ينبغي لنا أن نستغل هذا الحدث وأن نعرف صبياننا وبناتنا بأن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الغيوم المتراكمة من المحيطات البعيدة، ساقها إلى جزيرتنا العربية القاحلة ليسقي منها أنعاما وأناسية كثيرة، ونبصرهم بقدرة الله عز وجل، وأن هذه الأطنان من المياه ما كان لأحد أن يتمكن من حملها لو أتى بأكبر الطائرات والناقلات، ولكن الله عز وجل يحملها بهذا الهواء الخفيف ويسوقها إلينا. هذه الحوادث الكونية في الحقيقة ينبغي أن يستفاد منها وأن لا تمر مرورا عابرا. أيضا تم ملحظ آخر كثير من الأسر والآباء والأمهات يهمله، وهو ظاهرة الولادة. يلفت نظر الصبي والصبية أن يقدم إلى البيت ريف جديد، كيف أتى، كيف تكون، من أين أتي به؟ إنه يفهم جيدا أن تحضر له لعبة من محل الألعاب أو يشترى له بعض الحلوى من البقالة، لكن هذا الكائن الذي تزهر عيناه ويثر ثغره على ابتسامه وعاد عضوا جديدا في المنزل، من أين جاء، كيف جاء، من خلقه؟ إنها فرصة نادرة في الحقيقة أن يعرف الأبوان أبناءهما بعظيم خلق الله عز وجل دون أن يوغل في التفاصيل التي قد يستحي من ذكرها، لكن في نفس الوقت لا يجوز أن تقدم لهم معلومات خاطئة، لا يجوز أن نفهمهم خلاف الواقع، لكن يفهمون أن هذا عطاء من الله، أن هذا منحة من الله، ويدعون إلى النظر في بديع صنع الله عز وجل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذه يعني الماحة في الواقع إلى بعض الجوانب التي يمكن أن ينمو فيها الجانب العقدي لطفل المرحلة الابتدائية. سأنتقل الآن إلى جانب آخر من جوانب النمو، وهو النمو الاجتماعي في المرحلة الابتدائية، وكيف يتمكن هذا الناشئ من العيش في الوسط الذي يحيط به، وكيف يكون له فيه موطئ قدم. إننا وللأسف نعاني من آفات في التربية توارثناها كابرا عن كابر، وهو أننا نشعر أبناءنا وبناتنا أنهم بعد ليس لهم من الأمر شيء، وأن عليهم أن ينقمعوا وينكفئوا على أنفسهم لأنهم ليسوا كالكبار. وحينما تريد الأم أن تذهب إلى موعد أو زيارة لبعض صديقاتها أو قريباتها وتجد نفسها مضطرة لاصطحاب بناتها أو أطفالها، تقول لهم اسمعوا، إياكم أن تفشلونا، إياكم أن تفعلوا كذا وكذا، وتسرد عليهم قائمة بالممنوعات، الويل ثم الويل حين العودة لمن يبدر منه شيء. فحين تعود الأسرة من زيارتها تبدأ عملية المحاسبة، أنت يا فلان فعلت كذا وأكلت من طبق الحلوى أكثر من مرة، وأنت يا فلان فعلت كذا وكذا، ويؤخذ في التبكيت وغير ذلك. وهذا في الحقيقة يؤدي إلى انخناس هذا الناشئ وخشيته من المجتمع. ليس الأمهات فقط بل الآباء أيضا، حينما يدخل الصبي فرحا مسرورا إلى مجلس والده الذي امتلأ بالضيوف يريد أن مثلا يسلم عليهم، بعض الآباء يقول اطلع اطلع برا، رح العب مع أخوانك، أو مثلا إذا هم بشيء عنفه أمام الحضور. فلا شك أنه يلحقه من جراء ذلك حرج كبير ويبغض إليه هذا المكان. أيضا حينما يأتي الصبي إلى المسجد يريد أن يصلي فيتقدم ببراءة وعفوية ويحتل أجمل مكان وهو ما يكون خلف الإمام، فلا يرى إلا برجل قائم على رأسه ينهزه ويقول له قم قم، ليس هذا مكان، ثم بعد ذلك يصرفه إلى مكان في أقصى المسجد، فيشعر بالنبذ والطرد والإبعاد. كل هذه من أخطائنا الاجتماعية التي تؤدي في الحقيقة إلى نشوء نفسيات الخداج، نفسيات معيبة، نفسيات منكفئة على نفسها، ليس لديها الشجاعة الأدبية والجرأة على المبادرة. كل هذا خطأ، وأريد أن أضرب مثالا أو مثالين بالتربية الإيمانية النبوية الصحيحة التي تنمي الجانب الاجتماعي وترفع من معنوية الناشئ وتشعره بقيمته في هذه الحياة. ذلك النموذج هو نموذج عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. فقد روى النسائي في السنن الكبرى بسنده عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليؤمكم أكثركم قرآنا، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين. الله أكبر. تفصيل هذه القصة رواها الطبراني في المعجم الكبير مبسوطة، فقد روى بسنده عن عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي رضي الله عنه قال كنا بحضرة ماء، يعني كانت قبيلتهم بحضرة ماء، يعني كانوا على بئر من الآبار على طريق المسافرين، قال كنا بحضرة ماء ممر الناس فكنا نسألهم ما هذا الأمر، يعني ما هذا الدين، فيقولون رجل يزعم أنه نبي وأن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا، قال فجعلت لا أسمع شيئا من ذلك إلا حفظته كأنما يورى في صدري بغراء، يعني كأنه ينفق بلاصق، حتى جمعت منه قرآنا كثيرا. قال فكانت العرب تلوموا بإسلامها الفتح ويقولون انظروا فإن أظهره الله عليهم فهو صادق. إلى العرب وأحياء العرب كانوا متأخرين عن الدخول في الإسلام، ينتظرون ما يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، فكانوا يقولون في أنفسهم انتظروا إن أظهره الله على قومه ونصره عليهم ثم من الدخول في بيعته وعقده. يقول رضي الله عنه فلما جاءتنا وقعة الفتح، يعني فتح مكة، بادر كل قوم بإسلام قومه، فانطلق أبي بإسلام أهل حوائنا، يعني أهل حينا، فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم، ثم أقبل، فلما دنا منا تلقيناه، فلما رأيناه قال: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ثم قال: إنه يأمركم بكذا وكذا، وينهاكم عن كذا وكذا، وأن تصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا إلى أهل خوائنا فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا للذي كنت أحفظ من الركبان، فقدموني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين. قال: فكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. الله أكبر. هذا يدل على صغر سنه رضي الله عنه. كانت عليه بردة، نوع من اللباس، إذا سجد تقلصت عنه، يعني بحكم حركة السجود ترتفع فوق مؤخرته. قال: فقالت امرأة من الحي، وكانت النساء يصلين خلف صفوف الرجال: ألا تغطوا عنا أس قارئكم؟ قالت: فكسوني قميصا من معقد البحرين، فما فرحت بشيء أشد من فرحي بذلك القميص. رضي الله عنه. انتهى سياقه لهذه القصة الجميلة، وهي تبين لنا من وجه كيف أن الطفل النابه يتمكن من حفظ المحفوظات الكثيرة، حتى صار هذا الفتى إمام قومه، لأنه أكثرهم قرآنا. هذا من وجه. ومن وجه آخر تبين لنا أسلوب التربية الذي ينمي الرجولة والمشاركة الاجتماعية في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، ويتيح لهم الفرصة لأخذ مواقعهم اللائقة بهم بين أهلهم وذويهم وعشائرهم في سن مبكرة. والروايات المختلفة، بعضها يقول 6 سنين، وبعضها يقول 7 سنين، وبعضها يقول 8 سنين. المهم أن الأمر قريب بعضه من بعض. فأما قومه وهو بهذا السن، وقد جاء في رواية في مسند الإمام أحمد أنه قال: فقدموني بين أيديهم فصليت بهم وأنا غلام علي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم، يعني قبيلته، إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وكذلك شهد له مسعر رحمه الله، قال: فأنا أدركته يصلي بهم ويصلي على جنائزهم لا ينازعه أحد حتى مضى. هذه القصة تكشف لنا عن النمو الاجتماعي المطلوب للفتى والناشئ. وهكذا ينبغي لنا أن نتيح المجال لأبنائنا وبناتنا إذا كان لديهم قدرات ومواهب أن يرتبطوا بنعمة الله عليهم، وأن يفرحوا بما آتاهم الله عز وجل من فضله، وأن لا نكبتهم ولا نقمعهم. نعم، هم بحكم قلة تجربتهم ربما أخطأوا، فيكون دورنا التسديد والتوجيه والإصلاح ونحو ذلك. أما المثال الثاني فهو مثال في الحقيقة لا يقل عنه جمالا ودلالة، وهي قصة أبي محذورة، أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه أوس بن معبر الجمحي. روى ابن عبد البر من طريقين صحيحين قصة أبي محذورة، ورواه جمع من أهل السنن، وهو حديث صحيح عن أبي محذورة أنه قال: خرجت في نفر 10، فكنا في بعض الطريق حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عنده، فسمعنا صوت المؤذن 10 وفيهم أبو محذورة، كانوا شبابا صغارا مراهقين، وقد خرجوا ووافق خروجهم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، فتنكبوا الطريق، مالوا عن الطريق وجلسوا كما يجلس الصبيان، فإذا بهم يسمعون مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. هكذا، يعني كما يصنع كثير من الشلل من شبابنا أصلحهم الله، حينما مثلا يريدون أن يتضاحكوا ويستهزئوا بأمر من الأمور، فهكذا وقع. والأحوال متشابهة، وما كان في هذا الزمان فله سلف فيما مضى. يقول: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا، يعني بعث إليهم من يحضرهم، قال: إلى أن وقفنا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، يعني أنهم وجهوا أصابع الاتهام إلى أبي محذورة، أنه هو الذي كان صوته باردا ناديا من بينه. وأقر أبو محذورة بهذه التهمة وصدقهم، قال: وصدقوا. قال: فأرسلهم وحبسني، يعني أطلقهم واستوقفني، ثم قال: ما ترون لو أن هذا وقع لأحد منا؟ لو أن معلمة سمعت صراخا في الفصل ثم اهتدت إلى الفتاة المشاغبة، لو أن معلما أو أبا رأى في الحي من يسلك سلوكا شائنا وتمكن منه، ما ترونه صانعا؟ يقول: فأرسلهم وحبسني ثم قال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي ثم من بين ثديي ثم على كبدي حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي، ثم قال: بارك الله فيك وبارك الله عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان في نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من موقف تربوي، يا له من حدث مليء بالدروس. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن استغلال هذا الحدث، وحول الموقف السلبي إلى موقف إيجابي، وظف هذه الموهبة ونجاوة الصوت إلى أن يصبح هذا الإنسان المستهزئ العابث مؤذنا من أشهر مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد منحه الثقة حين قال له: يا رسول الله، مرني بالتأذين. لم يقل: لا، ننظر نصبر، أنت قبل قليل كنت عابثا هازلا حتى نرى في أمرك. لا، إن هذا اللون من التفكير هو ما يعتري أحدنا حينما يرى من بعض الشباب أصلحهم الله نوع عودة ورغبة في الخير، يبطئ ويؤجل ويرجع إلى أن يبرد هذا الشعور في نفس الناشئ. أما الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه بادر بالقول: قد أمرتك به. ثم ماذا يطلب؟ يطلب التأذين في أعظم مسجد في الإسلام، فلا يمنعه ذلك أن يعينه مؤذنا في ذلك المسجد. إن منح الثقة الاجتماعية يثمر استغلال المواهب وتوجيه الطاقات إلى الأداء الحسن. كثير من المربين والمربيات حينما يرون من بعض أبنائهم وبناتهم وطلابهم وطالباتهم نوع مبادرة وكثرة كلام واقتراح، يصفونه بأنه كما نقول ملقوف، أو يعتبرون هذا الأمر من لقافة كما نقول بلهجتنا الدارجة، ويعيبونه على ذلك، ويعجبهم أن يكون الطالب أو أن تكون الطالبة منقادا مطاوعا مسالما مخبتا لا يبدر منه أدنى مبادرة، ويعتقدون أن هذا دليل الأدب والنبوء. والأمر ليس كذلك بالضرورة. إن كثيرا من هؤلاء العابثين، هؤلاء الجريئين، إنما ينبئون عن صفات نوعية وقوى مدخرة في نفوسهم، إن نحن أحسننا استغلالها فإنها ستثمر الثمار اليامعة الواعدة بإذن الله تعالى. أما إن نحن نظرنا إليهم شجرة وأسأنا الظن بهم، فإن المحذور يقع، وسيجدون من يتلقفهم ويحول طاقاتهم تلك إلى ما يشتهي. وإن نحن ضممناهم إلى صدورنا وربتنا على أكتافهم ورحبنا بهم وأثنينا عليهم بما لديهم من مواهب، فإنهم سرعان ما ينقادوا للحق ويعطوا في سبيل الخير. فننبه على جانب مهم، فمن الجوانب التي ينبغي مراعاتها في نمو الطفل في هذه المرحلة، المرحلة الابتدائية، الجانب التعبدي. فإن الطفل في هذه المرحلة يبدي نموا إيمانيا تعبديا وتعلقا بالله عز وجل تعلقا فطريا، ولا بد من تنمية هذا الجانب وتعويد الطفل على جملة من الأمور التعبدية التي تصبح بمنزلة السجية له إذا اعتادها منذ هذا الوقت. فمن أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها في الجوانب التعبدية أمره بالصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فأعظم شعيرة تعبدية ينبغي أن يحمل عليها الأطفال في هذا السن الصلاة، فتزرع المربية والمربي في نفس الطفل محبة الصلاة والإقبال عليها وأدائها في المسجد مع جماعة المسلمين، لما يترتب على ذلك من الآثار التربوية الإيمانية والاجتماعية والتهذيبية في نفس الناشئ. وينبغي لنا أن نتنبه إلى تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب التأديب بين الأمر والضرب، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب على سن 10 سنين، وعلى هذا فإنه لا يجوز ولا يسوغ للأبي أو الأم والمربي والمربية أن يعاملوا الأطفال بالضرب على ترك الصلاة منذ سن 7، بل عليهم أن يكتفوا بالأمر والحث والترغيب والتشجيع وطرح الحوافز المختلفة، فإن رأوا منهم صدودا وإعراضا وتثلثا عن الصلاة بعد أن أتموا 10 سنين فلا بأس، بل ينبغي أن يؤدبوا بالضرب، ولكنه ضرب غير مبرح، ضرب لا يهشم عظما ولا يصيب مقتلا ولا يؤدي إلى تشويه أو غير ذلك ما يفعله بعض الحمقى، بل يكون ضربا يشعر معه هذا الناشئ بأن مراد مؤدبه حمله على الخير، لا التشفي ولا الانتقام ولا مجرد العقوبة، بل لا بد أن يكون ذلك مصحوبا بالشعور بالشفقة حتى يحصل المقصود بإذن الله تعالى. كذلك يحث على المحافظة على السنن الرواتب والتبكير إلى المسجد، وكذلك يحث على المحافظة على الأذكار التي تعقب الصلوات، وعلى المحافظة على أوراد الصباح والمساء حتى يحفظه الله عز وجل. وإذا جاءت مناسبات سنوية من مناسبات الصيام فيحث عليها، فأول ما ينبغي أن يحث ويدرب عليه صوم رمضان، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يصنعون، يأمرون أبناءهم إذا أطاقوا بالصيام حتى إنهم إذا بثوا من الجوع أو العطش أعطوهم العهن ليلعبوا بها ويتلهون بها إلى مغيب الشمس. لكن إذا كان الطفل لا يطيق الصوم فلا ينبغي أن يصوم لئلا يضره ذاك، والأطفال يتفاوتون في المقدرة على التحمل، كما أن الأوقات تختلف، فتارة يوافق شهر رمضان وقت برودة في الجو، وتارة يوافق وقت حر، فقد لا يطيق الناشئ الصوم، فليراعي ذلك وليه. وإذا جاءت مناسبات كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ونحو ذلك فينبغي أيضا أن يحثوا على الصوم ويرغبوا في الأجر لينشأوا على محبة هذه المواسم الخيرية. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تركز في هذا الوقت التعلق بالقرآن العظيم تلاوة وحفظا وتفسيرا بما يناسب فهمهم، فيتعين على الأبوين أن يلحق أبناءهما وبناتهما إن أمكن بحلق القرآن حتى يثقوا ألسنتهم بكلام الرحمن وينشأوا في أكناف المساجد ويحبب إليهم ذاك، فهذه من الأمور التعبدية التي ينبغي التنبه لها في هذا السن. وإذا تعود الناشئ ثنيا ركبتيه في حلق القرآن هان عليه ذلك إذا كبر. المحور الثالث يتعلق بالجهد، وهي الوسائل المبذولة لتحقيق مقاصد التربية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى علق الأمور بأسبابها ومقتضياتها ولم يدع الأمر للأماني، قال سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فالواجب على الأبوين أن يبذلا وسعهما في إصلاح أبنائهما وبناتهما، وهذا من الأمور الواجبة وليس من الأمور النافلة. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فمن وقاية أهلينا أن نتخذ الأسباب الموصلة لنشأتهم نشأة صالحة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده أفضل من خلق حسن. والناس في هذا الباب 3 أصناف، الصنف الأول الاتكاليون، والصنف الثاني المفرطون، والصنف الثالث المجتهدون. أما الاتكاليون فهم الذين يكلون أمر تربية أبنائهم إلى المدارس، وفي أحسن الأحوال أيضا يضم إلى هذا حلق القرآن أو جمعيات التربية الإسلامية إن وجدت، ثم لا يكون منهم كبير شأن في المبادرة والمتابعة والعناية الخاصة من لدن أنفسهم، بل يرون أن هذا شأن غيره، فهؤلاء يمكن أن نسميهم اتكاليين، حيث أنهم اعتمدوا على غيرهم في تحقيق مقاصد التربية. وأسوأ منهم حالا المفرطون الذين لم يقوموا بهذا الأمر بأنفسهم ولم يكلوه إلى غيرهم، وإنما تركوا أبناءهم هملا وأمرهم سبهللا، ولم يرفعوا رأسا بتربيتهم، ولم يروا بأسا بإهمالهم. وإذا قيل لهم اتقوا الله قال قائلهم يكبرون ويصلحون ويتمنون على الله الأماني. فهذا الصنف الحقيقة مضيع للأمانة، مسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أما الصنف الثالث فهم المجتهدون الذين يبذلون وسعهم ويتحركون لصالح أبنائهم، ويبذلون من أوقاتهم وأموالهم ما يرجون به نفعهم وصلاحهم. فهؤلاء قد قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم، وهم حريون بإذن الله تعالى بأن يجنوا ثمار التربية والبر، وعليهم أن يتبينوا ما يقومون به، إذ يجتهد الآباء والأمهات أحيانا اجتهادا غير موفق بدافع الحرص والشفقة. فينبغي لهم أن يتبصروا في اجتهادهم أموافق للطبيعة الإنسانية أم لا، فإن من الاجتهاد ما لا يوافق صوابا، وليس كل مجتهد مصيب. فعليهم أن يتبصروا وأن يستشيروا وأن يستفتوا وأن يسألوا من هدوا ووفقوا إلى تربية أبنائهم وبناتهم التربية الصالحة، حتى يكون همهم في محله وجهدهم في موضعه ولا يعود وبالا عليهم. أضرب لذلك مثالا شهدته حين كان أحد أولياء الأمور يمنع ابنه من التمتع ببعض ما يشتهيه الأطفال من اللعب المباح والانبساط، ويأتي إلى مدير المدرسة ويطالبه بأن يحجز ابنه الصبي الصغير عن مخالطة بقية أقرانه خوفا عليه، ويقول أريد أن يكون كذا وأريد أن يكون كذا وأريد أن يكون كذا. يريده أن يكون مشتغلا بحفظ القرآن، حافظا لمتون العلم، مقتصرا على البرامج الجادة، ولا يريده أن يتمتع بأي لون من ألوان مباهج الطفولة. فكان ينهى عن ذلك ويقال له ساعة وساعة، ولكنه لفرط حماسه يأبى. ويذكر بأنه حين كان في مثل سنه كان يتشوف إلى هذا ولكنه يتناسى، فما هي إلا فترة بسيطة وإذا بهذا الصبي الذي كان أنموذجا للطالب المهذب المقبل إذا به ينقلب رأسا على عقب، وإذا به يتمرد على أبيه ويدع ما كان يفعل من الأمور الصالحة كرد فعل لهذه المعاملة القاسية التي أغفلت جوانب التربية الإنسانية. ولا شك أن التوازن مطلوب، وإنما ذكرت هذا المثال لبيان أن مجرد النية والحماس والاجتهاد لا يعني بالضرورة صواب العمل، فلا بد للإنسان أن ينور حماسه وبذله بالعلم النافع وبالمشورة والنظر حتى يكون موافقا بإذن الله. لا شك أن الوسائل متعددة في تحقيق أهداف التربية، وقد أشرنا إلى جملة منها في ثنايا الحديث عن جوانب النمو المتعلقة بالطفولة في هذه المرحلة، وثم وسائل متعددة لا شك أن من أقربها وأدناها وأسهلها أن يعمد الأبوان أو أحدهما إلى إيجاد مجالس منزلية يلتئم فيها أفراد الأسرة أو بعضهم، ويكون فيها نوع توجيه وقراءة لبعض الأحاديث وذكر قصص مشوقة والتعليق عليها بما تيسر، وترسيخ هذا المجلس بشكل مستمر حتى يؤتي أكله وثماره. من الوسائل ما سبقت الإشارة إليه من إلحاق هؤلاء الأبناء والبنات بحلق القرآن ومتابعتهم، وإلحاقهم أيضا بجمعيات التوعية المدرسية في مدارسهم ومتابعتهم ومساءلتهم عما تلقوه وما استفادوه وما سمعوه، فإن المتابعة لها أثر كبير. ينبغي للأم وللأب إذا عاد طفلهما من صلاة الجمعة أن يسائلاه ماذا كان موضوع الخطبة، ماذا قال الخطيب. إن هذه الأسئلة تشعره بقيمة الدور الذي قام به وتنبهه إلى ضرورة الانتباه لما يلقى، فلعله أول مرة يجيل بصره في الجدران ثم يقول لا أدري ماذا قال، فيلحقه حرج، لكنه في المرة الثانية ينمي هذه القدرة يسرد موقفا أو قصة سمعها وإن لم يلم بالموضوع بشكل عام، لكن هذه المساءلة تنبه عنده جوانب الانتباه والتعرف والإصغاء الحسن حتى تتحقق الفائدة. كذلك من الوسائل التي يمكن أن يسعى في تحقيقها الأبوان إيجاد الروابط الأسرية الموجهة، فالإنسان مدني بطبعه والأسرة لها علاقات بأسر أخرى من قراباتها، فينبغي أن يقع نوع تنسيق بين الأسر المتقاربة في ملتقياتهم أن تتضمن شيئا من الفائدة، إما بعقد حلق للقرآن وإما بطرح مسابقة على شريط أو كتاب أو أي لون من ألوان الحفظ. وقد فعل هذا بعض الأسر الموفقة، فجنوا من وراء ذلك خيرا كثيرا وحفزوا أبنائهم وبناتهم على القراءة والاطلاع والحفظ وحققوا ما لم تحققه كل أسرة على حدة. هذا والوسائل كثيرة، وأنتقل بعد ذلك إلى المحور التالي فأقول إن البيئة لها أعظم الأثر على الإنسان، والبيئة تشمل المحيط الأسري بحد ذاته والمحيط الاجتماعي المتمثل بالحي والبلدة أو المدينة والمحيط المدرسي الذي يمضي فيه الطالب والطالبة 6 ساعات يوميا. فهذه البيئة لا شك أنها مؤثرة وتضع بصماتها على نفسية الفتى والفتاة، فعلى الأبوين بالدرجة الأولى أن يحرصا ألا يبدر منهما إلا ما يزين وأن يتجنب ما يشين، فلا ينطبع في ذهن أبنائهما وبناتهما إلا ما يرغبان في بقائه ورسوخه. بعض الآباء والأمهات يتساهل ويقول هؤلاء صغار، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يدرون ما نقول وما نصنع، والحق أنهم مخطئون، فإن الصبيان والصبايا الصغيرات شديدو التأثر لما يصدر من الأبوين وما يقع منهما وما يقع بينهما من مشادات وخصومات وكلام، ويكتشف الأبوان هذا حينما يسائلهم أبناؤهم عن بعض الكلمات والمفردات التي ألقوها ما هي ولماذا وكيف، فهذا يدل على أهمية العناية بالمحيط القريب أولا، ثم لا بد من التنبه للمحيط الأوسع وهو دائرة الحي، فإن الحي يضم أسرا متنوعة، وحينما يخرج الطفل ذو 10 سنوات إلى المسجد أو إلى البقالة أو غير ذلك فإنه سيصادف ألوانا مختلفة من الأولاد وربما يتأثر سلبا ببعضهم، وكذلك الحال في المدرسة، فلا بد من العناية والتنبه والمساءلة حتى لا ينطوي هذا الفتى أو تلك الفتاة على أمور خفية أمور سرية ربما تصحبه وتمثل له عقدة مستديمة في مستقبل أيامه، وهذا يمكن كشفه بالحديث والحوار الهادئ والانبساط وإيجاد خط دافئ بين الأبوين وأبنائهما وبناتهما بحيث يفضيان إليهما بما يعرض لهما وما يستجد لهما من أقوال وأفعال وتصرفات، فيملك الأبوان حينئذ التعليق والتصويب والتخطئة لما مر بأبنائهما وبناتهما. نحن بحاجة إلى الوقاية ونحن بحاجة إلى العلاج أيضا، ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، ولكن أحيانا لا بد من العلاج، لأن أسرنا مهما كانت نقية حريصة على المثالية فلا بد أن يسلم هذا النقاء خدش من الوسط المحيط، ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا معزولا عن من حوله، لا يمكن للأب أو للأم أن يضرب على ابنه أو ابنته نطاقا ويكتب عليه ممنوع اللمس، لا يمكن أن يجعله يمشي في وسط زجاجة بين الناس، لا، هو إن عاجلا أو آجلا سيخالط مجتمعه، فلا بد من الوقاية ولا بد من العلاج. عليه أن يتوقع أن يصل إلى مسامع أولاده وأعينهم ما يصل، وفي حال وقع شيء من ذلك فلا بد أن يقوم بدور الإصلاح والترميم، لا بد من القيام بالمهمتين معا. كذلك وقبل أن نغادر موضوع البيئة لا بد من إيجاد البدائل الصالحة، فإن هذا الزمن زمن تهتك فيه الجوارب والمغريات وتعرض فيه البضائع المزجاة بأرخص الأثمان، ويقع تحت طائلتها ضحايا كثر من أبناء المسلمين من جراء النظر إلى القنوات الفضائية والاستماع إلى الأمور المستكرهة والوقوف على العادات المستقبحة، فلا بد للأبوين من إنشاء محاضر صالحة تخفف من هذا التأثير وإيجاد بدائل ملائمة مناسبة. فيمكن أن يطفئوا في نفوس أبنائهم التشوف إلى رؤية الإعلام المشهور، الإعلام المدخول الذي تقذف به زبالات أفكار الغرب باقتناء الأشرطة المرئية النافعة أو باقتناء القناة الفضائية النافعة أو غير ذلك من الوسائل التي تطفئ هذا الشوق لاستكناه الجديد والبحث عن المفيد. حتى وإن رأى الأبوان والمربيان في ذلك نوع ملاحظة، فإن الخطأ القليل ينغمر في وسط الخير الكثير. كذلك يمكن أن يهيئ الأبوان لأبنائهما فرصا للاستمتاع المباح عن طريق النزهات والذهاب إلى الاستراحات المصونة المحفورة وعدم ترك الحبل على الغارب لهم في الذهاب مع من هب ودب ومشى ودرج حتى لا يفجئان يوما من الأيام بما يسوءهما. فلا بد من العناية بأمر البيئة والحرص عليها. كذلك لنا وقفة مع مسألة القدوة، فلا شك أن القدوة الحسنة من أعظم المؤثرات وأول ما يتجه إليه النظر ويفقي إليه السمع من جانب هؤلاء الأبناء والبنات إلى الأبوين. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن الأبوان هما اللذان يضعان البصمات الأولى والمؤثرات الأساسية على أبنائهما، فلا بد أن يحرص أشد الحرص على أن يكون قدوة حسنة لأبنائهما وبناتهما، حتى إذا قدر أنهما أخطأ فعليهما أن يعترفا بالخطأ حتى لا يتقرر في ذهن الصبي أو الصبية أن هذا التصرف تصرف صحيح، بل يعلم أن هذا صدر بطريق الخطأ، ونفعل ما بوسعنا ثم نسبق ذلك ونتبعه بدعاء ربنا عز وجل أن يصلح لنا ذرياتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا وبركة علينا وعلى المسلمين.